بركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول السؤال الذي وجه إلى الإمام، وهو الابتلاء بالعشق، سواء بعشق النساء أو بعشق المردان. قال الإمام: فكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور، وربما حمل على الكفر الصريح، وقد تنصر جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب العشق، كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سطح ففتن بها، فنزل ودخل عليها وسألها نفسها فقالت: هي نصرانية، فإن دخلت في ديني تزوجت بك، ففعل فرق ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها فمات. ذكر هذا عبد الحق في كتاب العاقبة له، أي مات على الكفر عياذا بالله. وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسها، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها، فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته له على الفاحشة وظلمه لنفسه، فكل منهما ظالم لنفسه وصاحبهم، وظلمهما متعد إلى الغير كما تقدم. وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك، فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها. والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، وذلك ظلم منه بأن يطمعه في نفسه ويتزين له ويستمي له بكل طريق حتى يستخرج منه ما له ونفعه، وليمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وطره منه، فهو يسومه سوء العذاب. والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه، ولا سيما إذا جاد بالوصال لغيره. فكم للعشق من قتيل من الجانبين، أي العاشق والمعشوق، وكم قد أزال من نعمة وأفقر من غنى، وأسقط من مرتبة وشتت من شمل، وكم أفسد من أهل للرجل وولد. فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها. وأنا أحذر غاية التحذير من الشبكة العنكبوتية والدخول على المواقع. أولا، ودي نصيحة من أخيكم، لا تدخل الشبكة في بيتك إلا بإذن من شيخ يخاف الله، مهما كنت، طالما لست أهلا للاجتهاد. معايا هني؟ لست أهلا للاجتهاد دكتور زيدان، كلكم. لا تدخل إلا إذا استفتيت شيخا. قل له: يا شيخ الوضع كت وكت، أتأذن لي أن أدخل الشبكة العنكبوتية عندي؟ سؤال فني أطرحه عليكم: هل في الشبكة العنكبوتية من الممكن تقننها أم لا يمكن؟ لا يمكن. أحسن، لا يمكن. وانت كرجل تسعى وتكد طوال النهار والزوجة موجودة في البيت لا تدري، لان اولا هذا مخالف للشرع، وحسبك به مخالفة، وحسبك به شؤما. اضف الى ذلك المواقع الاباحية صنعت وما فيها بمنتهى الدقة والاحكام لافساد اخلاق المسلمين، لأن أخلاق غير المسلمين فاسدة. هو القضية إيه يا مشايخ؟ ودي استوعبوها كويس حتى تنظر ما يحاط بك. قضية أن غير المسلمين لما لم يسعدهم الله بالإسلام امتلأت قلوبهم حقدا على المسلمين، حقدا كما قال عز وجل حسدا من عند أنفسهم، فبدأ الحقد يتغلغل في قلوبهم حتى ملأها وبدأ يظهر على الجوارح. كيف؟ لابد من إفساد أخلاق المسلمين. طب ما تدخل في الدين؟ لا يستحيل، فبدأ يفسدك. طيب يفسدك إزاي؟ عرف دينك أولا ووقف على مواضع القوة في دينك فبدأ يسعى لتمزيقها، وأول أنواع التمزيق يربي في قلبك الحقد والسخط على ولاة الأمور، بعد ذلك يربي في قلبك الحقد على من بسط له ربنا عز وجل في الرزق اللي هي التفاوت في طبقات المجتمع، بعد ذلك نظر إلى شدة تماسكنا فيما بيننا. ما أنا ممكن بحب أخويا وأول مرة أشوفه، رجل جه المسجد ورجل مواظب على الصلوات بحبه، هذا أمر يقلق مضاجعهم. وعلشان كده الفرقة بين المسلمين من أهم عوامله. بعد ذلك نظروا إلى الأخلاق فيما بيننا وفي بيوتنا وفي أولادنا وشبابنا، فبدأوا يسعون سعيا حثيثا لتدميره عن طريق زي ما انت شايف. وطبعا كان أيام زمان ممكن يبقى فيه شيء من السيطرة على الإعلام، ممكن مثلا التمثيلية ولا فيلم يرفع أمره إلى مشيخة الأزهر يطلعوا قرار ده منافي للأداب الشرعية يتلغي، وده كان بيحصل. طب الشبكة العنكبوتية وادي مبارك يا اخوانا، يبقى عار على رجل مسلم يدخلها في بيته إلا إذا أذن لك شيخ كبير. طيب ده أنا محتاجها بطلب علم، استفتي الشيخ، قل للشيخ كده ينفع أطلب علم عن طريق الشبكة العنكبوتية وبتابع الشيخ على الموقع ولا ما ينفع؟ الشيخ يفتيك لأن دي مسؤولية. طب أنا راجل مثلا بعمل وكل أعمالي عن طريق الشبكة العنكبوتية وإرسال رسائل واستقبال والكلام اللي هو معروف ده، والله اسأل الشيخ، لأنك لا تأمن نفسك. فاللي بيحصل بالضبط، وكثير من النساء شكونا تدخل فجأة تجد الزوج ينظر، تخيل بقى. فبناء على ذلك هي لن تسكت، وده المطلوب تحقيقه لأعدائنا. خلاص دمر البيت. طب البيت دمر، ماذا تنتظر من الأولاد؟ يعني تخيل كده لما الأولاد يعرفوا أن أمهم فجرت، انت متخيلها؟ أو الأولاد يعرفوا أن أباهم فجر، أو بنت تدخل عليك وأنت تنظر، إيه التأثير؟ هو ده المطلوب. تفسد أمة افسد أخلاق، ولن تفسد الأخلاق إلا إذا فسد المعتقد. عشان أي واحد بيدندن بالأخلاق ونشر الأخلاق والفضائل دون عقيدة ده كمن يخط على الماء أو يكتب في الهواء. معايا رجالة؟ عاوز ايه يا محمد؟
احيانا من الناس اللي في فيسبوك ممكن اقول لك التواصل الاجتماعي بدل مثلا اكلمه واكلمك كده، فباب الصله يعني.
احنا بننظر الى المفسده المترتبه على ذلك، فساد الاخلاق والفاحشه ديت لا يقف امامها اي مصلحه ابدا. انا دلوقتي مثلا يعني لي مثلا صديقي في بلد تاني وأريد أن أكلمهم، طب هو ما الغرض من الكلام؟ يعني مثلا أنا بكلم مثلا محمود، يا محمود السلام عليكم، وعليكم السلام، أريد كذا وكذا، مع السلامة يا ابني. خلاص مش هو ده المطلوب؟ واخد بالك؟ يعني عيب علينا إما ننفق أموالنا فيما ليس فيه بنافع. عشان كده أرجو أن تراقبوا أنفسكم في الهواتف، ده مال ينفق وتسأل عنه. يبقى ما الغرض؟ أنا بكلم الدكتور زين عاوزه في إيه؟ أطمئن عن إيه؟ ودكتور أخبارك إيه؟ بخير الحمد لله، نراك على خير، مع السلامة، انتهت. طب بيستفتيني الفتوى؟ آه، يبقى الكلام على قدر الفتوى والجواب كذلك. أما بقى من خلال الشبكة العنكبوتية والتواصل الاجتماعي والكلام مجانا والكلام ده، ما ده مضيعة للوقت، مضيعة للوقت. عشان كده يا أخوانا خدوا بالكم شوية عن كده، وانتبهوا لما يحاك بنا. يعني أنا أذكر، وممكن مثلا واحد زي أخويا الحاج سامي أو محمد أو الشيخ أحمد يذكر معايا، كان في الستينيات في مصرنا يستحيل أن تمر امرأة على دابة أمام جمع من الرجال، الويل لها ولمن يقوم على وليتها. ده انت مراتك مش متأدبة ولا متربية، ازاي تعدى علينا وهي راكبة على الحمار؟ خلاص ما عادش أدب ولا حياء. وطبعا هي تمطاطي الدابة لا يظهر منها شيء، واخد بالك؟ وكذلك كأن تمر امرأة على قوم في طريق عام وترتدي شيئا في قدميها، ده مصيب. كل ده اتمحى، واتمحى ليس بين يوم وليلة ولكن بالتدريج. قلت لكم مرة قبل كده الناس ديت ماشية بمبدأ ايه هو؟ ببطء ولكن اكيد، سلو بات شور، معروفة شعار عندهم، ببطء ولكن اكيد. واحنا طبعا تيجي تتكلم مع الواحد يقول لك ازاي ده، انا بستك على الانترنت بدعو الناس وبدعو كده وفي تواصل اجتماعي ومجموعه، وصل بك الحمق للدرجه دي؟ عشان كده لو انتوا فاكرين لما بدات الفضائيات الواحد كان متوجس خيفه، وقلنا هذا الامر ما يترك الا بترتيب، وقد كان، وقد كان. انا بقولها لك اهو، انظر الى ما ينفق على القنوات من اموال وانظر الى الفائده المترتبه من ذلك. اصبحت بقى مساله حسبه، واخد بالك انت ازاي؟ القناه بندفع لها في الشهر مثلا مش عارف كم الف، طب اعمل استقراء. البعض بينخدع بيقول لك ده انا هنا دخل 250 الف واحد، هم 250 الف دول سمعوك؟ بالعكس، ده كل اللي بيلقط موقعك لو لحظه واحده بيسجل ان هو دخل عليك وخلاص. طيب خلينا يا راجل 250 الف، خلي، ما الفائده التي عادت؟ هو مش كان الامام احمد درسه زهاء 3-4 آلاف؟ اكثر من 70% ينظر للامام في دله وسمته، بيصلي ازاي، بيركع، بيشرب ازاي، بيمدد رجله ازاي، بيكن رجله ازاي. ما هو ده الدين وده العلم، والباقي يقتلون العلم. ولما اللي هي ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ أمه المربيه كانت تأمره أن يذهب للشيوخ وتقول لهم تعلم، تقول له تعلم من سمتهم قبل أن تتعلم من علومه. الفضائيات مش كده، الفضائيات قاعد على السرير والشيخ عمال يتكلم، اتكلم من هنا لبكره. وانا كده بقولها لكم اهو، انت ربنا اسعدك بتحضر دروس علم مشافهة مع شيخ بغض النظر عادل او زيد او عمرو، انت بينك وبين نفسك وكون صادق، ولعلك سمعت بعض المحاضرات من خلال المسموعات او المرئيات، ايهما تستفيد؟ ايهما تستفيد؟ الامر الجواب واضح، واضح وضوح الشمس. نبدأ بقى احنا نبذل أموال وملايين تدفع لأصحاب الأقمار الصناعية، ونبدأ بقى نعلن إعلان يا أخوانا قناة فلان خلاص أوشكت على الإغلاق، الحقونا يا أخوانا بقرشين، ويبدأ يلف هنا ويلف هنا. طب ما تشوف طلبة العلم الذي لا يجدون ثمن فتح الباري ليقتنوه، انظر إليهم ويعملون ليل نهار ليوفروا قوت أولادهم وما عندوش وقت يحضر خطبه جمعه، تقول لي قناه فضائيه؟ الى الله المشتكى، الى الله المشتكى يا اخوانا. وده كله من عدم البصيره ومن العجب بالراي وعدم الاستشاره. عدم الاستشاره. ودايما كلامنا الواقع خير شاهد. اي قناه تعجبك شوف الاموال اللي بتنفق وشوف الفايده واعمل استقراء. الشاهد يا اخواننا الله يبارك فيكم، احذر نفسي واياكم من الشبكه العنكبوتيه الا بفتوى من شيخ يفتيك ويقول لك خد، لان خد بالك. والكلام ده الامام ابن القيم ذكره على مدار الصفحات الماضيه. ممكن تزل مره وتدخل تقع عينك على منظر اباحي لا تتمكن من استخراجه من قلبك. صح. وخلاص انتهت كده، ايه كبر على نفسك اربعا، ما هو تعلق في قلبك خلاص. وممكن بقى تريد ان تنفذ تجد صعوبه، تزداد البليه. تزداد البليه. وطبعا ليس كل ما يعلم يقال. لان الحياء له دور يمنع من كثير الكلام. خدوا بالكم يا اخوان، كما قال ابن القيم في الكتاب، الذنوب جراحات ورب جرح جاء في مقتل. دم ولكن وقع في مقتل. زي بالضبط كده حتى علماء الفقه لما يتكلموا في القتل عمد العدوان، ضربه بآلة لا تقتل غالبا ومات، بيرجعوا يسألوا تاني هل ضربه في مقتل عشان نشوف شبه عمد ولا مش عمد ولا 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 عمد. فإن كان ضربه بآلة لا تقتل غالبا ولكن ضربه في مقتل، خلاص قتل عمد. يعني جاب مثلا حتة قصافة كده وفيها سلاح 7 سم، ولكن طعنه في قلبه يبقى في مقتل. طب لو طعنه في كرشه، هات لو حتى سلاح طوله 20 سم هيخش في الكرش مش هيعمل حاجه، لكن طعنه في مقتل. كان يطعنه بمسمار 5 سم في راسه، طب ده مقتل. كذلك الذنوب جراحات، فرب جرح وقع في مقتل. ممكن نظره منك تعلق في القلب، لسه الراجل طلع ياذن ووقعت عينه. من اللي قال لك انظر؟ أنا دلوقتي طالع بيتي وجنب جيران، من الذي أذن لك أن تنظر؟ ده واحدة. الأمر الثاني، لما علوت بسطح دارك لما لم تبني سورا يحول بين عينيك ورؤية الجيران؟ ممكن يكون السور على الشارع ماشي، لكن الجيران كل البيوت معروف قليل البيت اللي تلاقيه على ناصية بيبقى ليك وجهة واحدة بس، يبقى على خضر ماشي، لكن بقى الجيران حواليك وانت علوت بنيت مثلا 7 8 ادوار واللي جنبك دورين 3، طيب ليه ما لم تحط بصور حتى لا تنظر الى الجيران؟ لا يحل لك، لا يحل. فالراجل طلع يأذن وقعت عينه، خلاص النتيجه ايه؟ مات على الكفر، مات على الكفر. والله عز وجل يقدر مثل هذه الامور ونعلم بها لنتعظ ونعتبر. شوف يا اخي الفضل، اسمع معي. وكم أفسد من أهل للرجل وولد، فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها، فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة. مفهوم القيادة مش مفهوم، يعني ديوث، ديوث. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وطبعا ديت خطيرة، يعني كون أنك تعرف الخبث على امرأتك وتسكت وامرأتك تعرف أنك تعرف، ده كده خلاص لم يبقى من الحياء شيء. يقول فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة، فمن الناس من يؤثر هذا، يعني خراب البيت، ومنهم من يؤثر هذا. أهو أنت عايش، أهو أنت عايش، وبرضو مش عاوز أحكي اللي بتعرض علينا. فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه، ألا يحكم على نفسه عشق الصور لألا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها. فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرر بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها. فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه. هنا بيقول إيه؟ فلولا تكراره النظر، لا هذا لا يلزم، بل لعلم النظرة واحدة، بل لعلم النظرة واحدة تكمن في قلبك فسدت عليك حياتك وآخرتك. فإن أول أسباب العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو عن سماع. عن نظر أو عن سماع. يبقى بناء على ذلك أنا بتصل مثلا بمصطفى ولدي أو بيتصل هو. أولا كون أنك تسمح لامرأتك أو لابنتك أن ترد على هاتفك المحمول لا يحل لك، تؤخذ عليك، ممنوع منعا باتا. طيب تلفون البيت مثلا الأرضي، خلاص أنا بتصل على هاني أخوي، ردت علي امرأة، أخونا الشيخ هاني موجود غير موجود، أبلغيه أنني فلان وأريده فقط، انتهى الأمر. أكثر من ذلك لا يحل لك. كذلك المرأة إذا استفتتك في الهاتف اتق الله ربك وعجل بإنهاء المكالمة، وإن تكلمت بما لا يصدر عادة من النساء اقفل، هناك لجنة فتوى تبتعد عنك. أنا عاوزك أخي الفاضل يكون كل هدفك في دنياك أن تنجو أنت، ده الهدف عندي، أنا أخرج منها سليم. أما أننا أكون يستهواني الشيطان، طب اسمع منها الفتوى، طب استوضح منها بعض الأمور، ما ينفعش، فعش أبدا يا مشايخ، ده مزلة عظيمة. وكما قال الأئمة فيه منفذ من العين للقلب ومنفذ من الأذن للقلب، فانتبه وافطن لنفسك قبل أن تسقط. يقول فإن أول أسباب العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو سماع. فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق. فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك. نعم، الإياس اللي هو عدم الأمل في حصول الشيء، يأس. فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله، إما خوف دينك دخول النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له العشق. طبعا إما خوف دينك دخول النار، ده عقيدة إيمان، طب الإيمان ضعيف خلاص. فإن فاته هذا الخوف فقرنه خوف دنيوي كخوف تلاف نفسه وماله وذهاب جهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه، وغلب هذا الخوف لداء العشق دفعه. وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك المعشوق وقدم محبته على محبة المعشوق اندفع عنه العشق. فإذا انتفى ذلك كله أو غلبت محبة المعشوق لذلك انجذب إليه القلب بكليته ومالت إليه النفس كل الميل. فإن قيل قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده، فهل ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها؟ ده بقى من الأشياء العجيبة، والإمام ابن القيم استرسل ليبين أنها وهم مش حقيقة، وكيف تكون حقيقة وهي على خلاف الشرع؟ إزاي؟ عشان كده القاعدة العامة عندنا أن كل ما حرمه علينا ربنا عز وجل إما لضرر محض فيه أو لضرر أكبر من نفع. دي القاعدة العامة. ما في عندنا شيء حرمته الشريعة وفيه منفعة محضة أو منفعته أكبر من ضرره، الكلام ده نقطع بعدم وجوده. أي شيء بقى حرمته عليك الشريعة، أي شيء حتى لو محرم تحريم كراهة، مش تحريم تحريم، كراهة برضو نفس الحكم بالضبط، إما لضرر محض وإما أن ضرره أكبر من نفعه. يبقى بناء على ذلك أنا نظرتي إلى الشيء المحرمات من هذا المعتقد، حتى لو لم أقف على ضرره أو زين إلي أن فيه منفعة، زي بالضبط التعامل بالربا. لينشل الإنسان نفسه من أزمة اقتصادية، يعني عاوز يشتري حتة أرض أو يعمل مشروع، والمشروع ده إيه؟ دراسة الجدوى أرباحه 200%، واخد بالك؟ فقال لك خلاص أنا هجيب قرض ربوي، طب ما ده محرم، غض الطرف عن الحرمة. وفعلا جاء وعمل المشروع وحقق الأرباح، كل هذا وهم، وهم ليس في من الحقيقة في شيء. طيب يقول: فإن قيل لقد ذكرتم آفات العشق ومضره ومفاسدهم، فهل ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها؟ طيب احنا طبعا اليوم ان شاء الله اخر لقاء لنا، فاقف عند هذا الحد حتى الكلام يكون متصل ببعضه ان شاء الله، ولقاؤنا ان شاء الله عز وجل بعد العيد باذن الله في 9 من شهر الله شوال، من غير اتصال موعدهم 9/2 من شهر الله شوال، سيبدأ دروسنا في هذا المسجد إن شاء الله من نفس الموعد من الظهر حتى المغرب إن شاء الله عز وجل.